الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 38 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله في ليلة الاثنين 22 من شهر ربيع الأول عام 39 بعد 400 وألف، من فضل مجالس الحديث النبوي، قال أبو أحمد عبد الله بن بكر بن محمد رحمه الله: أبرك العلوم وأفضلها وأكثرها نفعا في الدنيا والدين بعد كتاب الله تعالى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما فيها من كثرة الصلوات عليه صلى الله عليه وسلم، وإنها كالرياض والبساتين نجد فيها كل خير وبر وفضل. ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق بسند صحيح. يقول: أبرك العلوم وأفضلها وأكثرها نفعا في الدنيا والدين بعد كتاب الله تعالى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما فيها من كثرة الصلوات عليه صلى الله عليه وسلم، وأنها كالرياض والبساتين، يختار الإنسان ويستفيد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلم أمور دينه، يتعلم الاعتقاد الصحيح، يتعلم التوحيد، ويتعلم العبادات والمعاملات والأخلاق والآداب، نجد فيها كل خير وبر وفضل. والذي يقرأ ويدرس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. قال محمد بن أبي حاتم رحمه الله: أملأ البخاري رحمه الله يوما علي حديثا كثيرا. هذا أحد تلامذة الإمام البخاري رحمه الله، محمد بن أبي حاتم، يقول: أملأ البخاري يوما علي حديثا كثيرا فخاف ملالي، فقال: طب نفسا، فإن أهل الملاهي في ملاهيهم، وأهل الصناعات في صناعاتهم، والتجار في تجاراتهم، وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله. هذه الآثار عن سلفنا الصالح بين لنا أهمية مثل هذه الدروس، دروس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فيها البركة وفيها الخير الكثير، فعلينا أن نواظب ونخلص النية في حضور مجالس العلم ومجالس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الدرس الذي هو شرح لأصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وهو صحيح الإمام البخاري رحمه الله. فيه الدين كله وفيه الخير كله، فعلينا أن نخلص لله عز وجل في حضور مثل هذه المجالس، ونواظب على حضور مجالس الحديث أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فيها الخير الكثير. ورد سؤالان قبل بدء الدرس في الدرس الماضي، ولازلنا في كتاب الوضوء من كتاب مختصر صحيح البخاري رحمه الله. السؤال الأول يقول: هل هناك تعد في الوضوء، وما هو صورته، وهل هناك ذكر للأعضاء أثناء الوضوء؟ هذه ثلاثة أسئلة في سؤال واحد. التعدي يوجد في جميع العبادات، من الناس من يتعدى في دعائه، يتعدى في صلاته، ويتعدى يعني يتجاوز الحد، يخالف السنة، فيتعدى على شريعة الإسلام، يزيد من عنده ويرد ويبطل ما جاء في الإسلام، هذا تعدي. ولا شك أن للوضوء أيضا هناك من تعدى على الوضوء. التعدي في الوضوء هو مخالفة السنة، مخالفة السنة في الوضوء، في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر الناس يخالفون السنة لأنهم لم يتعلموا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرفون كيف توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتعلموا، رغم أن وسائل العلم والعلماء كثر في أيامنا، من السهل أن يتعلم المسلم أمور دينه، لكن التقصير. فمن التعدي في الوضوء مخالفة السنة، الزيادة على الوضوء تعبدا، ترك الواجبات، واجبات الوضوء المأمور بها، الإسراف في ماء الوضوء، هذا تعدي. الابتداع في الوضوء، اختراع أدعية لكل وضوء. جاء حديث الموضوع أو ضعيف جدا فيه ذكر أدعية، هذا إجابة على السؤال هل هناك ذكر للأعضاء أثناء الوضوء؟ لا يوجد ذكر، لم يثبت ذكر معين بالنسبة للأعضاء، إذا غسل وجه يقول شيئا، أو إذا غسل يديه إلى المرفقين يقول ذكرا، لم يرد، لم يصح فيه شيء. الذي ورد في الوضوء بداية الوضوء بسم الله، البسملة في بداية الوضوء، وبعد الانتهاء من الوضوء هناك أدعية، لكن أثناء الوضوء لا أعلم حديثا أو دليلا يدل على هنا ذكر معين في أثناء الوضوء. السؤال الثاني يقول: إذا كنا 10 أشخاص والماء لا يكفي لوضوء إلا 3 أشخاص، هل يتيمم الجميع أم ماذا؟ هذا يحصل، يكونوا في رحلة مثلا عدد كبير يبحثون عن الماء، ما عندهم إلا ماء قليل يكفي 3 أو 4، فلا شك أن إذا كان يكفي 3 يتوضأ 3 ويتيمم الباقون، يتيمم الباقون. فإذا حصل خلاف بينهم فالقرعة بينهم، يقرعون بينهم من الذي يتوضأ بالماء ومن الذي يتيمم، إذا أرادوا ذلك منعا للخلاف بينهم. لكن إذا كان الماء لا يكفي إلا 3، إذن 3 هم الذين يتوضؤون والبقية يتيممون. هذا هو الجواب على هذا السؤال. نبدأ بالحديث الأول في درس اليوم، حديث 136.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري عن تحت كتاب الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7.
أحسنت، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهنا جاء مختصرا لأنه له تتم هذا الحديث كما في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وهذا الحديث أتى به البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء، وقال: باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، هكذا بوب البخاري رحمه الله في صحيحه. ثم أتى بهذا الحديث والحديث الذي بعده والحديث الذي بعده. فهذا الحديث ما هي المناسبة، ما هي علاقة هذا الحديث بكتاب الوضوء؟ الحديث إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، ما هي العلاقة بين هذا الحديث وبين كتاب الوضوء؟ أكيد لابد من وجود علاقة، لأن البخاري رحمه الله إمام، لا يأتي هكذا، لا يأتي بحديث تحت الأبواب هكذا، بل أعجز الناس من بعده، بل أعجز من جاء بعده. في بعض أحيانا يأتي بأحاديث تحت أبواب، عجز كثير من العلماء عن الربط بين هذا الحديث وبين الباب، ما هي العلاقة؟ ومن أراد توسع يرجع إلى فتح الباري للإمام ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الكتاب العظيم صحيح البخاري. العلاقة بين هذا الحديث: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسلوا سبعا. العلاقة هي هذا الماء، هذا الإناء الذي شرب أو ولغ الكلب بطرف لسانه في هذا الإناء، هل تنجس هذا الماء؟ هل تنجس هذا الإناء؟ فإذا تنجس الماء لا يجوز الوضوء منه، وإذا لم يتنجس الإناء بولوغ هذا الكلب فالماء طاهر يجوز الوضوء منه. عرفنا العلاقة؟ هل ينجس الماء بلعاب الكلب فلا يتوضأ منه، أو لا ينجس هذا الماء فيجوز الوضوء من الإناء أو من الماء الذي في الإناء الذي ولغ فيه الكلب؟ هذه هي العلاقة بين الحديث وبين الكتاب وبين الباب أيضا. بواب البخاري قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، يعني هل ينجس هذا الماء فلا يتوضأ، لا يجوز الوضوء أم لا؟ هذا الحديث فيه أمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل هذا الإناء سبع مرات، أولاهن بالتراب كما جاء في الحديث أيضا في الصحيحين وفي غيرهما، فليغسله سبع مرات يغسل هذا الإناء. فهنا الأمر، هل هو أمر لنجاسة أو لتنجيس الإناء، أم هو أمر تعبدي؟ هذا هو سبب الخلاف عند أهل العلم فيما يتعلق بالكلب وحكم الكلب. ما هو حكم الكلب؟ هل هو نجس؟ ابن تيمية رحمه الله ذكر لنا أو أشار إلى ثلاثة أقوال في كتابه الفتاوى، أشار إلى ثلاثة أقوال. قال ابن تيمية رحمه الله: سؤر الكلب، لما سئل عن سؤر الكلب إذا ولغ في الإناء ما الذي يجب عليه، قال رحمه الله: أما الكلب فقد تنازع العلماء فيه على ثلاثة أقوال، أحدها أنه طاهر حتى ريقه، وهذا مذهب مالك. القول الأول أن الكلب طاهر حتى ريقه، لعاب الكلب طاهر أيضا، وهذا مذهب مالك رحمه الله ومن معه. الثاني، القول الثاني أن الكلب نجس حتى شعره، وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، هذا كلام ابن تيمية في الفتاوى المجلد 21 530، فتاوى ابن تيمية المجلد 21 530، قال أحد الأقوال أنه طاهر حتى ريقه، وهذا مذهب مالك. الثاني نجس حتى شعره، وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد. والثالث شعره طاهر وريقه نجس، وهذا مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، ورجح القول الثالث أن الريق نجس والشعر طاهر رحمه الله. هذه المسألة ذكرت في كتب الفقه، لكن هنا لا نتوسع كثيرا في ذكر الخلاف في المسألة، لكن لا بد من طالب العلم والمتصدر للتعليم أن يأتي بالراجح عنده، فنجتهد في المسائل في الفقه والمعاملات، في العبادات والمعاملات المختلف فيها، يجتهد طالب العلم ويبذل وسعه وجهده في الوصول إلى القول الراجح حسب قواعد الجمع بين الأدلة، وأيضا قواعد الترجيح بين الأقوال والأدلة. فترجح لنا والله أعلم أن الكلب وسؤره، أن الكلب سؤره وريقه طاهر، وهو قول الإمام مالك رحمه الله والأوزاعي والزهري قبلهما وداود الظاهري وابن حزم وابن عبد البر وغيرهم كثير من أهل العلم، قالوا أن الكلب طاهر حتى لعابه طاهر، وهؤلاء هم أخذوا
هذا الأمر قال فليغسله سبعا، قالوا هنا الأمر للتعبد ليس للتنجيس، الأمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن بالتراب، قالوا هذا أمر تعبدي، هكذا أمرنا الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فليغسله، نغسله تعبدا طاعة لله ورسوله، ليس لأن الإناء أو الماء الذي ولغ الكلب فيه أنه نجس. هؤلاء قالوا هذا القول، فهموا هذا الفهم. كذلك أيضا استدلوا بقول الله عز وجل عن كلاب الصيد، كلاب الصيد يجوز اتخاذها، قال الله عز وجل فاكلوا مما أمسكنا عليكم، فكلب الصيد إذا صاد الأرنب مثلا أو الغزال أو غيرها من الحيوانات المباح أكلها، الله عز وجل قال كلوا مما أمسكنا عليكم، ولا يخلو الصيد من التلوث بلعاب الكلب، ولم نؤمر بغسله، فقال ما دام أنه يجوز أكل ما أمسك هذا الكلب وصاد هذا الكلب، وأكيد صاد بفمه فأصاب لعابه هذا المصيد هذا الأرنب، لم يأتي الأمر من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم بغسل لعاب الكلب الذي في هذا الصيد، هذا قالوا يدل على أنه أن لعابه ليس بنجس طاهر، هذا دليلهم. كذلك استدلوا أيضا بحديث عبد الله بن عمر، حديث الثاني في درس اليوم، حديث 137، حديث عبد الله بن عمر قال كنت أبيت في المسجد، مسجد النبوي، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. هذا الحديث في صحيح البخاري، وهنا موجود في مختصر البخاري، ورواه أبو داود وأحمد وغيرهم، حديث صحيح، حديث صحيح. قالوا ما دام أنه لم يكونوا يرشون شيء، إذن هذه الكلاب ولعابها طاهر، ليست بنجسة، ولو كان نجسة لا منعت من دخول المسجد النبوي، هذا دليل أيضا استدلوا به من السنة، وهذا الحديث من الحديث المرفوع حكما، يقول ابن عمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، يعلم أن الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون خلفها، وهذا دليل على طهارة الكلاب، هذا دليل هؤلاء العلماء. طيب ما هو جوابكم على هذا الحديث الأمر بغسل ما ولغ فيه الكلب سبع مرات؟ قالوا هذا الأمر تعبدي، أمر تعبدي ليس للنجاسة، ليس لنجاسة
هذا. كذلك قالوا أيضا من أدلتهم النبي صلى الله عليه وسلم رخص في اقتناء كلب الصيد وكلب الحرث الذي يحرس المزارع والعزب، وكلب الماشية الذي يرعى مع الأغنام والإبل ويحرس هذه الأغنام، هذه مباحة في الشرع، اقتناؤها جائز، كلب الصيد وكلب الحرث وكلب الماشية، ولا بد لمن اقتنى هذه الكلاب أن يصيبه عرقها، لا بد أن يصيبه العرق، لا بد أن يتمسح هذا الكلب بصاحبه فيصيبه شعره. القول بنجاسة الكلب فيه حرج على هؤلاء، هذا الحرج مرفوع عن الأمة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا أيضا من أدلة هؤلاء أهل العلم الذين قالوا بطهارة الكلب، ومثل ما ذكرتهم الإمام مالك رحمه الله، وهو مذهب الإمام مالك، وكذلك الأوزاعي رحمه الله والزهري، وأيضا داود الظاهري وابن حزم في المحلى وابن عبد البر أيضا وغيرهم من أهل العلم. مسألة فيها ثلاثة أقوال، هذا القول الذي ترجح لنا بعد بذل الجهد والوسع في تحرير هذه المسألة، ولذلك إذا ورغ الكلب على هذا القول في إناء أحدكم فليغسل هذا الإناء سبع مرات كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الماء طاهر، لأن الكلب طاهر ليس بنجس، فيجوز الوضوء مما ولغ فيه الكلب. هذه المسألة التي في هذا الحديث. الحديث الذي بعده نقرأ.
عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك.
هذا الحديث الذي قرأناه قبل قليل، وهو من أدلة من قال بطهارة الكلب، وكأننا شرحناه. كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد النبوي في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كان المسجد مفتوح ذاك الوقت قبل أن تعمل له الأبواب ويغلق المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، ما كانوا يغسلون آثار هذه الكلاب وما ترتب وما سقط من شعرها في المسجد، مما يدل عند هؤلاء العلماء على أن الكلب طاهر ليس بنجس، والله أعلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما دام في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث.
أيضا أبو هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام يروي لنا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد، يعني لا يزال مستمرا له ثواب المصلي، لا يزال العبد في صلاة، يعني ما دام أنه صلى الصلاة وجلس في مكانه ينتظر الصلاة الثانية، فله ثواب المصلي، كأنه يصلي وليس مصلي، وجالس يقرأ القرآن يذكر الله جالس في مكانه، فله ثواب المصلي كأنه يصلي، له ثواب المصلي. هذا الدليل هذا الحديث: لا يزال العبد في صلاة، يعني مستمرا، يزال مستمرا في صلاة، له ثواب المصلي، يكتب له كأنه يصلي ما دام في المسجد، ما كان في المسجد مكان الصلاة الذي يصلي فيه، ينتظر الصلاة، الصلاة الثانية التي بعد هذه الصلاة المفروضة ما لم يحدث. هذا الشرط، هنا شرطان: الشرط الأول ما دام في المسجد له ثواب المصلي، إذا خرج من المسجد انقطع هذا الثواب. هذا الشرط الأول، ما دام في المسجد ينتظر الصلاة، ينتظر الصلاة ما لم يحدث. هذا الشرط الثاني، ما لم يحدث، ما لم ينتقض وضوءه بأحد نواقض الوضوء، بأحد مبطلات الوضوء، ما دام على وضوء فهو في صلاة، له ثواب المصلي ما دام في مكانه الذي صلى فيه وينتظر الصلاة الثانية وهو على وضوء ما لم يحدث، فيكتب له ثواب المصلي. وهذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم يغفل عنه كثير من الناس، كثير من الناس يحرمون من هذا الأجر وهذا الثواب. إذن الحدث هو نقض الوضوء، الحدث هو نقض الوضوء، ونواقض الوضوء لا بد للمسلم من معرفتها، من الفرائض، من العلم المفروض، العلم الفريضة، لأن من العلوم الشرعية ما هو فرض على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن العلوم ما هو فرض على كل مسلم ومسلمة، مثل علم الإيمان، أركان الإيمان والتوحيد وما يناقض التوحيد من أنواع الشرك والنفاق، هذه كلها يجب على كل مسلم يتعلمها أولا حتى يعبد الله عز وجل كما أمره ويؤمن بالله عز وجل كما أمره، ثم أيضا يتجنب نواقض هذا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره، هذه أركان الإيمان، فلا بد أن يتعلم كذلك أيضا أركان الإسلام وما ينقض هذه الأركان، أركان الإسلام، هذه فرض عين على كل مسلم. كذلك أيضا شروط الصلاة وأركان الصلاة
ومن شروط الصلاة الوضوء، كذلك أيضا يتعلم فرائض الوضوء، وكذلك أيضا يتعلم نواقض الوضوء. فنتكلم الآن عن نواقض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيها تتمة الدرس. نواقض الوضوء: النقض في لسان العرب حل المبرم، حل المربوط، هذا شيء مربوط، فإذا فكيت الربط هذا يسمى نقض عند العرب في لسان العرب. واستعمل النقض في إبطال الوضوء وغيره بما عينه الشارع مبطلا، ليس كل أحد يضع أمرا ويقول هذا مبطل للوضوء، لا، لابد من دليل من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع على أن هذا مبطل من مبطلات الوضوء. إذن استعمل النقض في إبطال الوضوء وغيره بما عينه الشارع مبطلا، مبطلا. ناقض الوضوء ناقض للتيمم، كل ناقض الوضوء هو ناقض للتيمم. ليش؟ لأن التيمم بدل عن الوضوء، لأن التيمم بدل عن الوضوء، والبدل يأخذ حكم المبدل، قاعدة فقهية، البدل يأخذ حكم المبدل، فناقض الوضوء هو ناقض التيمم. ونواقض الوضوء منها ما أجمع العلماء على أنه ناقض، ما في خلاف بينهم، كالبول مثلا أو الغائط أو خروج الريح أو الحيض أو النفاس، نواقض الوضوء. ومن نواقض الوضوء ما هو مختلف فيه كالنوم والقي ومس الفرج ولمس المرأة وغيرها مما سنذكره. إذا النواقض منها ما هو مجمع عليه ما في خلاف، ومنها ما هو مختلف فيه، فمما أجمع عليه نحن مع الإجماع جميعا لا نخالف إجماع أهل العلم، ومما اختلفوا فيه اختلف العلماء وسلفنا الصالح فيه يجوز لنا أن نختلف إذا كان الخلاف مقبول والأدلة متكافئة، فيجوز أن نختلف. وعلى طالب العلم إذا وصل إلى مرحلة أنه عنده الملكة والقدرة في البحث في المسائل والأدلة وأقوال أهل العلم والجمع بينها والحكم على الأحاديث التي جاءت الأدلة صحيح منها أو الضعيف، ومعرفة أوجه استدلال أهل العلم من الأدلة وقواعد الجرح والتعديل والترجيح، طرق الترجيح التي ذكرت عند أهل العلم في أصول الفقه وفي غيره، عندها معرفة بقواعد الفقه، ويجتهد طالب العلم ويبحث ويصل إلى قول راجح من الأقوال المختلف فيها، فليس عليه شيء إذا ترجح عنده شيء، بل هو مأجور مثل أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم، الحاكم يعني الذي يقول حكم في المسألة، هذا حلال هذا حرام وهذا مستحب وهذا واجب وهذا مكروه وهذا جائز، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق، وإذا أخطأ فله أجر واحد بعد ما أجور وهو أخطأ لأنه اجتهد، فله أجر على اجتهاده. هكذا العلماء المجتهدون كلهم مأجورون، كلهم في أجر. وهكذا من يصل إلى درجة هؤلاء العلماء ويبحث في المسائل ويرجح حسب قواعد الشرع وقواعد أهل العلم، ليس على هواه أو تقليدا، لا، يبحث ويبذل جهده في الترجيح، فيكون له أجر ولو أخطأ، ولو أخطأ مثل من سبقه ومن في زمنه من أهل العلم. نستعرض هذه النواقض بسرعة: الأول البول والغائط، خروجهما حدث ينقض الوضوء بدليل الكتاب والسنة والإجماع، قالت الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط،
بين لنا أن الغائط من نواقض الوضوء. كذلك أيضا حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه: كنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. ذكر غائط وبول أنهما من نواقض الوضوء. قال النووي رحمه الله: أما البول، طبعا أما الغائط فبدليل الكتاب والسنة والإجماع، أما البول فالدليل قال فبالسنة المستفيضة، السنة المشهورة. كثير من الأحاديث جاءت في أن البول ناقض من نواقض الوضوء، والإجماع أيضا، والقياس على الغائط. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله في المجموع المجلد الثاني. إذن البول والغائط، وهذا معلوم ما في خلاف. خروج الريح الثاني: خروج الريح من الدبر حدث ناقض للوضوء بدليل السنة والإجماع، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضرات. هذا اللفظ، وهذا حديث الصحيحين. إذن خروج الريح بدليل السنة وهذا الحديث وغيره من الأحاديث أنه ناقض من نواقض الوضوء. قال ابن المنذر في الأوسط: أجمع أهل العلم على أن خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء. إجمع. هنا فائدة تتعلق بخروج الريح. الراجح، هناك خلاف، أن خروج البول والغائط والريح من غير السبيلين إذا انسد المخرج، خاصة عند من به مرض أو عند كبار السن ينسد هذا المخرج للبول والغائط والريح، المخرج المعتاد، فخروج البول والغائط والريح من غير السبيلين إذا انسد المخرج المعتاد أنه ينقض الوضوء، ينقض الوضوء، إلا إذا كان سلسا، من به مرض سلس البول أو سلس الريح، انفلات الريح، هذا لا ينتقض وضوءه، معذور، يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل وقت صلاة ويصلي كل الصلوات، ما عليه شيء. هل عنده سلس بول دائما يخرج من مرض، وهكذا انفلات الريح. إذن خروج الريح من المكان المعتاد ينقض الوضوء. كذلك أيضا على القول الراجح، لأن في خلاف، إذا خرج البول أو الغائط أو الريح من غير المخرج المعتاد، من أهل العلم من قال لا ينقض الوضوء، لكن الراجح أنه ينقض الوضوء، ينقض الوضوء، إلا إذا كان به سلس. الثالث من نواقض الوضوء خروج المني والمذي، وهذا أيضا واضح. أما خروج المني فهو ناقض للطهارة بالإجماع، وهو حدث أكبر يوجب غسل الجنابة. خروج المذي، المذي سائل لزج يخرج من الذكر والقبل بشهوة، بلمس أو نظرة أو تفكر أو غيرها، يتفكر في زوجته أو يلمس زوجته أو ينظر إلى زوجته نظرة شهوة، فينزل هذا السائل، هذا السائل ينقض الوضوء، ينقض الوضوء بدليل السنة وبالإجماع أيضا، وبالإجماع. ففي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فاطمة رضي الله عنها، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ويتوضأ، أمره بالوضوء، وهذا دليل على أن خروج المذي ينقض الوضوء، فأمره بالوضوء. هذا حديث الصحيحين واللفظ لمسلم. كذلك روى عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله في مصنفه 608 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال ابن عباس: في المذي والودي والمني، قال: من المني الغسل، ومن المذي
والودي الوضوء، يغسل حشفته ويتوضأ. هذا إسناد صحيح لابن عباس، من المذي والودي الوضوء. إذا اعتبر المذي ناقض من نواقض الوضوء. قال ابن عبد البر رحمه الله: وأما المذي المعهود المتعارف عليه وهو الخارج عن عند ملاعبة الرجل أهله لما يجده من اللذة أو لطول عزبة، فعلى هذا المعنى خرج السؤال في حديث علي هذا، وعليه وقع الجواب، وهو موضع إجماع لا خلاف بين المسلمين في إيجاب الوضوء منه وإيجاب غسله لنجاسته. كلام ابن عبد البر ذكر لنا مسائل: أن المذي ينقض الوضوء، أن المذي نجس، أن المذي يجب غسله وليس عليه غسل جنابة المذي، لكنه نجس وناقض من نواقض الوضوء بالإجماع. الودي الرابع، الودي، الودي سائل أيضا يخرج من الذكر على إثر بول، على إثر بول أو حالة غضب شديد، يخرج هذا السائل أو فرح شديد، تغير في جسم الإنسان، انفعال، يخرج هذا السائل من الفرج أو من الذكر، والوضوء يجب بخروج البول، والوضوء يجب بخروج الودي. ذهب الأئمة الأربعة إلى أن خروج الودي حدث ناقض للوضوء. وقد مر معنا قبل قليل أثر ابن عباس رضي الله عنه قال في المذي والودي، قال: من المذي والودي الوضوء. هذه فتوى لابن عباس رضي الله عنه، من المذي والودي الوضوء. فهذا الودي سائل يخرج من الذكر على إثر بول أو انفعال أو غضب شديد أو فرح شديد، أحيانا يلاحظ وأحيانا لا يلاحظ، فمن لاحظه فهذا نجس يجب أن يغسله، وإذا كان على وضوء انتقض وضوءه على المذاهب الأربعة وعلى فتوى ابن عباس رضي الله عنه. وقال ابن قدامة رحمه الله: الخارج من السبيلين على ضربين، على نوعين: معتاد كالبول والغائط والمني والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعا. يعني ابن قدامة ذكر الإجماع على أن الودي، خروج الودي ينقض الوضوء، كما في المغني المجلد الأول صفحة 111.
هذه أربعة من نواقض الوضوء. الخامس من نواقض الوضوء: زوال العقل بالجنون أو الإغماء أو السكر. زوال العقل، ذهاب العقل بالجنون والإغماء والسكر ونحوها، لأن هذه مظنة الحدث، غالبا تكون سبب في نقض الوضوء. يخرج من الإنسان أمر، شيء ينقض وضوء غالبا لأنها مظنة الحدث كالنوم، فهي من نواقض الوضوء. ولذلك أجمع العلماء على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر ناقض من نواقض الوضوء بالإجماع. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على إجابة الطهارة على من زال عقله بجنون أو إغماء. هذا كلام ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط في المجلد الأول 155. أجمعوا، أجمع العلماء على إجابة الطهارة الوضوء على من زال عقله بجنون أو إغماء، لأن من الناس من يصيبه الإغماء وعلى وضوء أغمى عليه خمس دقائق أو أربع، يقول اذهب وتوضأ، لأن الإغماء هو زوال العقل، فالإغماء ينقض الوضوء بالإجماع كما قال ابن المنذر. كذلك الإمام النووي رحمه الله قال: أجمعت الأمة على انتقاض الوضوء بالجنون والإغماء في كتابه المجموع المجلد الثاني صفحة 5. قال النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على انتقاض الوضوء بالجنون والإغماء، كتاب المجموع مجلد الثاني صفحة 5. هذه 5. السادس من نواقض الوضوء: النوم المستغرق مطلقا على الراجح. المسألة مختلف فيها، بل خلاف شديد فيها، هل النوم ينقض الوضوء؟ خلاف فيه 7 أقوال، سبعة مذاهب فيه أن النوم ينقض الوضوء ولا لا. الراجح من السبعة هذه قول من قال أن النوم المستغرق ليس فيه سنة أو هو نائم لكن يسمع من حوله، هذا لا يسمى نائما، هذا لا ينتقض وضوءه، لكن النوم المستغرق، المستغرق يعني يفقد، لا يسمع، لا ينتبه لمن على يمينه أو شماله، لا يسمع الناس، استغرق في النوم، هذا هو الذي ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان واقف أو جالس أو على ظهره أو ممكن مقعدته أو في على أي وضع، مطلقا ما دام نوما مستغرقا فهو ناقض الوضوء على القول الراجح. فيه سبعة أقوال، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله وغيره من السلف، أن نوم المستغرق مطلقا على الراجح هو من نواقض الوضوء. دليلهم حديث صفوان بن عسال، حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام، هذا في السفر، إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم، ذكر النوم، حديث صحيح رواه أحمد، فقرن النوم بالبول والغائط في إيجاب الوضوء منه مطلقا. هذا وجه الاستدلال من هذا الحديث، ذكر قال بالنسبة للوضوء قال: ولكن من غائط وبول، غائط والبول بالإجماع مر معنا إجماع أهل العلم أن ينقض الوضوء، فأضاف إليهم النوم، شوف قارن النوم بالبول والغائط في إجاب الوضوء منه مطلقا، مطلقا ما قال إذا كان ممكن مقعدته لا ينتقض الوضوء أو إذا كان نائم وهو واقف لا ينتقض الوضوء، قال لكن من غائط وبول ونوم، أي نوم؟ نوم مطلق النوم. هذا الحديث صحيح رواه أحمد في المسند وغيره. كذلك أيضا استدل أصحاب هذا القول بحديث علي رضي الله عنه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح سنن أبي داود، صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 203 رقم الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن وكاء السهي العينان فمن نام فليتوضأ، إن وكاء السهي العينان فمن نام فليتوضأ. وكاء، الوكاء هو ما الحبل الذي تربط فيه الجربة، هذه جربة الماء، عند السابقين كانوا يعلقون هذه في الأشجار ويربطونها بحبل حتى لا يخرج الماء منها، هذا وكاء، خيط أو حبل. فوكاء السهي يعني السهي هنا المقصود به كناية عن دبر الإنسان إذا نام، واضح؟ العينان، قال وكاء السهي العينان، يعني الذي يمسك خروج الريح من هذا الدبر، العينان مفتوحتان، فمن نام فليتوضأ، إذا غابت العينان، نامت العينان، انطلق الوكاء كما جاء في رواية أخرى، انفتح الإناء وارتخت الأعصاب فخرج الحدث. هذا حديث علي رضي الله عنه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن وكاء السهي العينان، عرفنا الآن وكاء السهي العينان، هذا كذا دين، دين حياء، لكن نحتاج أن نشرح ونوضح، إن وكاء السهي العينان فمن نام فليتوضأ، هنا الشاهد، فمن نام نوم مطلق، ما قال من نام وهو على وهو مضطجع على ظهره أو على جنبه، من نام مطلق، ولو نام وهو جالس ولو نام وهو واقف أو يمشي انتقض الوضوء، فمن نام فليتوضأ، حديث في صحيح سنن أبي داود 203. كذلك أيضا هؤلاء العلماء قالوا دليلنا القياس، أيضا العلماء مجمعون على إجاب الوضوء من زوال العقل بجنون أو إغماء، في إجماع قبل قليل مرة معنا. كذلك النوم المستغرق فيه زوال العقل، الإنسان إذا نام نومه مستغرقا خلاص ما ينتبه ولا يسمع من خلفه من بعده، ما يسمع حد، زال عقله، بل يسمى الموت الصغرى، النوم يسمى الموت الصغرى، فقد العقل انتهى. فقاسوا هؤلاء العلماء النائم على المجنون والمغمى عليه،
لأنه العلة هي زوال العقل. هذا هو الراجح في هذه المسألة، أن النوم المستغرق مطلقا ناقض للوضوء، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله وغيره من السلف، والمسألة فيها سبعة أقوال. السادس من نواقض الوضوء مس الفرج. السابع السادس النوم المستغرق. أي نأخذ من الأول البول والغائط، الثاني خروج الريح، الثالث خروج المني والمذي، الرابع الودي، الخامس زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر، السادس النوم المستغرق مطلقا على الراجح، السابع مس الفرج ذكرا كان أو أنثى. مس الفرج، مس الذكر الفرج سواء ذكر الذي مس هذا ذكرا كان أو أنثى، مس الفرج ينقض الوضوء على الراجح. هذا قول جديد لنا، طلابنا يعرفون أن هناك قول آخر لكن هذا الذي ترجح اليوم، مس الفرج ناقض الوضوء. والمسألة فيها خمسة أقوال كلها في مذهب الإمام مالك، هذه الخمسة أقوال كلها قال فيها المالكية، وهو قول الشافعية والحنابلة وغيرهم، هذا القول مس الفرج ينقض الوضوء عند بعض المالكية وقول الشافعية والحنابلة وغيرهم. الدليل على أن مس الفرج ينقض الوضوء حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. وجاء بعدة روايات هذا الحديث، له طرق وألفاظ كثيرة بأسانيد حسنة وضعيفة، لكن الحديث لكثرة طرقه هو حديث صحيح لغيره. إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، رواه الإمام مالك في الموطأ وأحمد في المسند وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه وغيرهم كثير رووا هذا الحديث، حديث صحيح لغيره. إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من مس الذكر مطلقا، طبعا هذا إذا كان المس بغير حائل، أما إذا بحائل لا يعتبر مس الذكر، يعتبر مس للحائل نفسه. حائل، عرفنا معنى الحائل، فمن مس فرجه مباشرة انتقض وضوءه على الصحيح من أقوال أهل العلم الخمسة، بدليل حديث بشرة وأمره صلى الله عليه وسلم: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، أمر بالوضوء من مس الذكر سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. الراجح أيضا فائدة تتعلق بمس الفرج، الراجح عدم نقض الوضوء من مس فرج غيره حيا أو ميتا، صغيرا أو كبيرا، آدميا أو بهيمة، لعدم الدليل على ذلك. هذه فائدة تتعلق بذلك، مس الفرج، من مس ذكره أو فرجه الإنسان نفسه إذا مس انتقض وضوءه على القول الراجح، لكن إذا مس فرج غيره حيا أو ميتا، صغيرا أو كبيرا، آدميا أو بهيمة، الراجح عدم نقض الوضوء لعدم الدليل على ذلك، لأن الحديث قال: إذا مس أحدكم ذكره، ما قال إذا مس أحدكم ذكر غيره أو فرج غيره، قال إذا مس أحدكم ذكره، هذا قول الراجح. عندما أقول راجح إذا المسألة فيها خلاف، وطالب علم يجتهد واجتهدنا، وقد يختلف معنا غيرنا من طلبة العلم في المسألة كما اختلف أئمتنا على خمسة أقوال. الثامن من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور، أكل لحم الأبل، هذا القول القديم في مذهب الشافعي رحمه الله، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب أهل الحديث، مذهب أهل الحديث، لأن عندهم حديث لا يخالفون الحديث، عندهم حديث رواه مسلم في صحيحه 360 حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ يا رسول الله، أتوضأ من لحوم الغنم؟ إذا أكلت لحم الغنم أتوضأ؟ قال: إن شئت فتوضأ. خيره، دليل أن لحم الغنم لا ينقض الوضوء. قال: وإن شئت فلا تتوضأ. قال: يا رسول الله، أتوضأ من لحوم الإبل؟ أتوضأ من لحوم الإبل يا رسول الله؟ قال: نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. أول قال له نعم، ثم قال: توضأ من لحوم الإبل. أمره بالوضوء من لحوم الإبل، فإذا كلت لحم الإبل توضأ. أجابه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في صحيح مسلم، هذا حديث واحد. كذلك حديث البراء بن عازب عند أحمد، وفيه أيضا الأمر بالوضوء من لحوم الإبل. كذا حديث ثالث أيضا، حديث عبد الله بن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضؤوا من لحوم الإبل ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم. واضح الحديث في صحيح سنن ابن ماجه 497، حديث كلها صحيحة، أكثر من حديث تأمر بالوضوء من لحوم الإبل، والأمر الأصل فيه الوجوب، وما دام جاء الأمر بالوضوء من لحوم الإبل إذن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، ولا ما جاء الأمر في أكثر من حديث؟ هذا القول الراجح في المسألة، والمسألة فيها قولان. استدل كثير من أهل العلم على نقض على عدم النقض، قالوا، قال جابر: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. طبعا أدلة الجمهور أو غير المذهب الأول، أدلة أصحاب القول الثاني أن قالوا لحم الإبل لا ينقض الوضوء، ما هو دليلكم؟ قال: دليلنا حديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، حديث صحيح في سنن أبي داود. فما هو الجواب على هذا الدليل؟ الجواب أن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل خاص، وهذا عام، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، حديث عام، مما مست النار سواء كان لحم غنم أو لحم أرنب أو لحم إبل أو غيرها، ترك الوضوء عدم انتقاض الوضوء، هذا معنى الحديث. هذا حديث عام، لكن أحاديث الأمر بالوضوء من لحوم الإبل خاصة، يعني كل لحم تأكله لا ينقض الوضوء إلا لحم الإبل ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء، توضأوا من لحوم الإبل أمرنا، وترك الوضوء مما مست النار عام، والخاص مقدم على العام. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرن معها لحم الإبل، هذا جواب ثاني في الحديث الذي معنا، قال: توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم، في حديث واحد. ولو كانت العلة هي مس النار لما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الغنم، ونهى أو أباح عدم الوضوء من لحوم الإبل، هذا أيضا جواب قوي، فأمر بالوضوء من لحوم الإبل ولم يأمر بالوضوء من لحم الغنم. ولو كانت العلة في الوضوء من لحوم الإبل كون النار قد مستها لم يختلف الحكم في لحم الغنم، لأن النار مسته، هذا جواب قوي في المسألة هذه. إذن الراجح أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء مطلقا. فائدة تتعلق بهذه: شحم الإبل، كبده، طحاله، مصرانه، أجزاء كلحمه في نقض الوضوء، كلحمه في نقض الوضوء، كل أجزاء الناقة أو البعير أو الحوار أو غيره تنقض الوضوء، اللحم أو شحم أو الكبد أو الطحال أو المصران أو أجزاء هذا الحيوان كلها تنقض الوضوء كاللحم. فائدة ثانية: حليب الإبل ظاهر بعدم النقض، لأنه لا يدخل في مسمى اللحم لا شرعا ولا عرفا، قال: توضأ من لحوم الإبل، فالحليب ليس له علاقة باللحم، لا يدخل في مسمى اللحم، لكن الشحم، الكبد، الطحال تدخل في مسمى اللحم في عرف الناس وفي الشرع أيضا. فحليب الإبل لا ينقض الوضوء، شرب حليب الإبل لا ينقض الوضوء، أما غيرها مما يتعلق بالإبل ينقض الوضوء. هذه مما ترجح أن
أيضا هناك من نواقض الوضوء مما قيل أنها نواقض، لكن الراجع أنها ليست من النواقض. واحد نعم مرق مثل الحليب، مرق الأبل مثل الحليب. أحسنت، سؤال جيد، لو أنك لم أقول تكتبه. طيب الآن هناك نواقض للوضوء منتشرة بين الناس معروفة، لكن الرجاء الراجع أنها ليست من نواقض الوضوء، مثل واحد خروج دم الاستحاضة نزيف عند النساء، هذا لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، الراجح أنه ليس من نواقض الوضوء، لأن المرأة مأمورة المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة. طيب الآن هي على وضوء وتريد أن تصلي، الآن يخرج الدم، لا ينقض الوضوء، لا ينقض وضوءها، عليها أن تصلي ما شاءت من الصلوات. وهذا مذهب المالكية كما في حاشية الدسوقي والاستذكار لابن عبد البر وغيره. قال ابن عبد البر رحمه الله الوضوء عليها المستحاضة عند مالك على الاستحباب دون الوجوب. قال وقد احتج بعض أصحابنا على سقوط الوضوء بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي، أمر المستحاضة إذا ذهب مقدار وقت الصلاة قال أو مقدار الاستحاضة قال أنا اغتسلي وصلي، ولم يذكر الوضوء، وهذا دليل على أن الوضوء ليس ناقض، لأن خروج دم الاستحاضة ليس ناقضا من نواقض الوضوء، ليس ناقضا من نواقض الوضوء. وممن قال بأن الوضوء على المستحاضة غير واجب ربيعة وعكرمة ومالك وأيوب وطائفة من أهل العلم كما ذكر ابن عبد البر في الاستذكار. الصحيح أن خروج دم الاستحاضة وسلس البول ونحوهما انفلات الريح أمراض، هذه كلها أمراض، هذا نزيف دم الاستحاضة نزيف، وسلس البول أيضا وانفلات الريح ليس من نواقض الوضوء، لا تعتبر حدثا، لا تعتبر، يجوز الإنسان أن يصلي من به سلس بول لا ينتقض وضوءه. كذلك دم الاستحاضة استمرار هذا الدم النزيف وهكذا انفلات الريح خروج الريح بمرض لا ينقض الوضوء، عليه يصلي ولو خرج من الريح أثناء الصلاة لأنه مريض، لا يعتبر حدث، يستحب له الوضوء. صحيح يستحب له الوضوء لكل وقت، كل صلاة مكتوبة لوقت، لكل وقت صلاة مكتوبة، لكل وقت صلاة مكتوبة تتوضأ المستحاضة للصلاة المكتوبة وللسنن القبلية والبعدية ولغيرها من النوافل، فإذا جاء وقت الصلاة الثانية تتوضأ مرة أخرى يستحب لها، لكن خروج الدم ليس من نواقض الوضوء، كذلك سلس البول وانفلات الريح، بس الوضوء لكل وقت للصلاة. طبعا عندنا دليل رواه البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث فاطمة بنت حبيش رضي الله عنها الذي روته عائشة رضي الله عنها، قصة فاطمة بنت حبيش، قالت عائشة رضي الله عنها ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، أمرها بالوضوء لكل صلاة، يعني لكل وقت صلاة، هذا هو الصحيح. الثاني من مما يذكر أنه من نواقض الوضوء والراجح أنه ليس من النواقض خروج الشيء النادر من السبيلين غير معتاد، الذي يخرج من السبيلين البول والغائط، لكن أحيانا قد يخرج حصى أو دود أو دم من السبيلين، هذا ليس من نواقض الوضوء، خروج الشيء النادر من السبيلين غير معتاد كالحصى والدود والدم ليس من نواقض الوضوء، وهذا مذهب المالكية وغيرهم. وقد دل الدليل على نقض الوضوء من غائط وبول وريح ومذي ونوم، ولم يأتي دليل على أن الحصى والدود والدم إذا خرج من السبيلين أنه ناقض الوضوء، هو ليس ناقض الوضوء لعدم الدليل للبراءة الأصلية، البراءة الأصلية الأصل أنه لا ينقض إلا بدليل، فما عندنا دليل على أن الحصى والدم والدود إذا خرج من السبيلين ينقض الوضوء، ليس عندنا دليل. الثالث أيضا مس بدن المرأة لا ينقض الوضوء على الراجح، مسألة فيها خلاف والجمهور على عدم النقض، مس
بدن المرأة، واحد لمس زوجته هو على وضوء، لمسها من يدها، لا ينقض الوضوء على الراجح، لا ينقض الوضوء، وهو مذهب الجمهور من العلماء لعدم وجود دليل، لعدم وجود دليل صحيح صريح في نقض الوضوء من مس المرأة. ما عندنا دليل، ما في دليل على النقض، نحتاج إلى دليل حتى نبطل الوضوء الذي هو فرض، الذي هو شرط من شروط صحة الصلاة، نقضه يحتاج إلى دليل. ما عندنا دليل على أن مس بدن المرأة ينقض الوضوء، وهو مذهب الجمهور. كذلك أيضا عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمام النبي صلى الله عليه وسلم تنام في الغرفة، ورجلاي في قبلته، رجلاها في قبلته صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. رجلاي في قبلته، رجلا عائشة رضي الله عنها في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني، غمزني لمسها يعني وهو يصلي، ولم ينتقض وضوءه صلى الله عليه وسلم. إذا لمس المرأة لا ينقض الوضوء بهذا الدليل، أولا لعدم وجود دليل على النقض، ثانيا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مس بدن عائشة رضي الله عنها في صلاته ولم ينتقض وضوءه صلى الله عليه وسلم، هذا حديث في الصحيحين. وأيضا روى مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته في الليل، ظلام الغرفة، ظلام دامس، ما كان عندهم الإنارة، فتتلمس في فراش النبي صلى الله عليه وسلم في الغرفة، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، لأن يعني الغرفة قرب المسجد، وهما منصوبتان، تمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد. إذن لمسته عائشة رضي الله عنها، إذن أصاب بدن النبي صلى الله عليه وسلم بدن عائشة ولم ينتقض وضوءه صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح مسلم 486. الأصل بقاء الطهارة وعدم وجود المفسد إلا بدليل صحيح. أما دليل من قال بأن مس بدن المرأة ناقض للوضوء وهو قوله تعالى: أو لامستم النساء، شافعية رحمهم الله ومن معهم قالوا ينقض الوضوء، لأن الله عز وجل قال: أو لامستم النساء، إذن عليكم الوضوء من لمس المرأة. قالوا: اللمس يطلق على الجس باليد وغيرها. الجواب على هذا الدليل أن اللمس في الآية المراد به الجماع، أو لامستم النساء المراد به الجماع، ليس المس باليد، بدليل سياق الآية نفسها، فالله عز وجل ذكر الطهارتين، ذكر الماء والتيمم في سياق الآية، وذكر في وجوب طهارة الماء لسببين، ذكر الحدث الأصغر: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا الحدث الأصغر، وذكر الحدث الأكبر في نفس سياق الآية بقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فسياق الآية يدل على أن هنا المس هو الجماع، الحدث الأكبر، لأنه ذكر في طهارة التيمم حدثين: الأصغر بقوله إذا جاء أحد منكم من الغائط، والأكبر: أو لامستم النساء، في نفس الآية. فتبين أن المقصود بقوله تعالى: أو لامستم النساء، هو الجماع وليس المس باليد. وقد فسر ذلك حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهم، هو مرجع في التفسير عند الصحابة والسلف والمسلمين، فسر عبد الله بن عباس رضي الله عنه الآية: أو لامستم النساء، قال: الجماع، كما صح عند ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف المجلد الأول 153 هذا القول الراجح، وهذا هو الجواب. نختم حتى لا نطيل عليكم بأيضا فائدة تتعلق بهذا، بس شعر المرأة أو ظفرها أو سنها لا ينقض الوضوء عند الجمهور، وهو نص الشافعي رحمه الله في كتابهم. حتى الشافعية أيضا في مسألة الشعر والظفر والأسنان، فالإنسان لو مس شعر زوجته حتى عند الشافعية لا ينقض الوضوء. أيضا مما لا ينقض الوضوء القهقه في الصلاة، القهقه، الضحك في الصلاة، لا ينقض الوضوء وينقض يبطل الصلاة، يبطل الصلاة، لأن الضحك ليس من، لا ينبغي للمصلي أن يضحك في صلاته ويقهقه في صلاته، لأن في الصلاة شغل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن مثل هذه الأمور تنقض الصلاة ليست للصلاة، وأمرنا بالسكون، اسكنوا في صلاتكم قال. فالضحك والقهقه يبطل الصلاة عند الجميع، عند جمهور العلماء، ما عدا طبعا الحنفية. الحنفية قالوا القهقه في الصلاة تبطل الصلاة وتبطل الوضوء. ها؟ إبطال القهقه للصلاة باتفاق العلماء، لكن إبطال القهقه للوضوء، لوضوء المصلي، قال به الحنفية فقط. أما الجمهور فطبعا استدلوا بأحاديث ضعيفة جدا ومنكرة لا يثبت منها شيء ولا يقبل منها شيء عند أهل العلم. نختم به، قال الفائدة قبل الأخيرة، قال الوضوء مما مست النار، أكلت أكلا طبخ على النار لا يجب، لا ينقض الوضوء أكل ما مست النار إلا لحم الإبل كما مر معنا سابقا، لكن يستحب، يستحب الوضوء من أكل ما مست النار. إذا أكلت شيء يستحب، أنت على وضوء الآن وأكلت من الغنم أو من الدجاج أو من غيرها مما مسته النار لا ينقض الوضوء، لكن يستحب. إذا أردت الفضل والأفضل توضأ، وهذا عليه عمل الخلفاء الراشدين ومذهب جماهير العلماء وثبت الأمر. لماذا نقول الأفضل مستحب؟ لأن جاء الأمر في حديث زيد بن ثابت عند مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار، الوضوء مما مست النار. وثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. إذن هناك أمر بالوضوء مما مست النار، وهنا جاءت القرينة على أن الأمر للاستحباب، وهو أنه لم يتوضأ بعد أن أكل كتف شاة، هكذا تحمل الأحاديث. سادسا وأخيرا، غسل الميت لا ينقض الوضوء عند الجمهور، فمن غسل ميتا وهو على وضوء يجوز له أن يصلي، لا ينتقض الوضوء، يستحب له أن يتوضأ، لأنه جاء الأمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هذا الأمر يحمل على الاستحباب، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، يحمل على الاستحباب لوجود القرينة لقول ابن عباس رضي الله عنهما ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. هذا حديث صحيح. وقول عبد الله بن عمر أيضا رضي الله عنهما كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. إذن غسل الميت لا ينقض الوضوء. هذا ما أردنا ترخيصه وأطلنا عليكم اليوم، لكن لعل فيه فائدة لكم، نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.